أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة ما يستدل به على صحة عقد الفضول بالإجازة اللاحقة رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه في حكايته قضاء من قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. رواية إن شاء الله نقرأها من المتن، لكن كملخص معنوي لندخل في البحث نقول محصل هذه الرواية أن سيدا كانت له جارية وغاب، سافر مثلا، فباعها ابنه في غيابه لشخص. هذا الشخص بحسب الظاهر لا يعلم أن الابن ليس بمالك، أو إذا كان يعلم يفترض أنه مأذون مثلا من قبل أبيه، فالبيع صحيح وتام ومؤثر من الآن. أخذ الجارية، ما أدري في السوق مباشرة أخذها إلى البيت، المهم استولدها فولدت له ولدا. لما جاء الأب من غيبته، أب الابن البائع، خاصم المشتري عند أمير المؤمنين عليه السلام وقال: جاريتي وليدتي، يسميها وليدة، جارية تلد، يعني كأنها في سن من تلد، مثلا فيها قابلية أن تلد، وليدتي باعها ابني من غير إذني. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. هنا قبل أن أكمل الرواية أوضح هذه النقطة. هذا الولد الذي ولدته الجارية ولد المشتري، والمشتري حر، والبيع إما صحيح بمعنى أن الولد الابن كان مأذونا في البيع، وإن جاء أبوه الآن يكذب ويقول لم آذن له، فإذا كان صحيحا فهذا الاستيلاد وقع في ملك المشتري، والولد حر بلا إشكال حينئذ. وإما هذا البيع ليس بصحيح، يعني الأب صادق، ليس بصحيح بمعنى بيع الفضولي، الأب صادق ولم يكن أذن لابنه في البيع، والآن جاء يخاصم ويدعي هذا المعنى، يعني لا زال البيع بناء على صحة الفضول بالإجازة كما هذه الرواية تدل عليه، على ما سيأتي، لا زال هذا البيع موقوفا، لم يصح ولم يؤثر بالفعل. لكن المشتري في هذا الحال بان بحسب الظاهر إما على ملك الابن للجارية وأنه يبيع ماله ولا يحتاج إلى إذن، وإما على أنه إذا كانت لأبيه فهو مأذون. على كل حال له شبهة لما وطأ الجارية، وطأها بشبهة أنها في ملكه فعلا لاعتقاده أن العقد تم وصح. فعلى كل حال الولد حر، لأن وطء الشبهة من هذه الجهة حكمه حكم الوطء الصحيح، هذا الولد ولده حر، فإذا كان حرا فما معنى أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام للأب أو للكل الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها؟ كيف يأخذ الابن؟ هذا الابن حر، ابن المشتري التابع له في الحرية، ولو لكون الوطء شبهة في أدنى تقدير، كيف يأخذه أبو البائع مالك الجارية؟ هنا وجهه العلماء بأن المقصود يأخذ الجارية، واضح من باب أنه يريد أن يرد ولا يجيز البيع، فالجارية تبقى في ملكه، لكن يأخذ الولد يحبسه، لا يأخذه يكون له، يحبسه حتى يدفع المشتري ضمانه. ضمانه لماذا الضمان؟ نقول لأن هذا المالك إذا رد البيع ولم يجزه يكون هذا الوطء وطء الشبهة الذي نتج عنه هذا الولد الحر واقعا في ملك مالك الجارية، ويكون هذا المشتري كأنه استنمى مال البائع، استنماه، أخرج منه نماء، لكنه نماء لا يمكن أن يملكه البائع. مثلا لو كانت مثل شاة ولدت ولن يكون ابن المشتري، إذا رد البائع رد أبو البائع البيع يأخذ الشاة ويأخذ ما ولدت، ها؟ لكن هنا هذا النماء خرج ولدا حرا، لا يمكن أن يأخذه أبو البائع مالك الجارية، فيأخذ عوض استنماء ماله وهو قيمة هذا، لأن كيف حصل الاستنماء؟ أخرج منها ولد، كان من حقه أن يكون له لولا أن مخرجه حر يتبعه ولده ويمتنع معه تملك هذا الولد، فكان من حقه أن يأخذ نفس الولد، الآن لا يمكن أن يأخذ الولد لحريته، يأخذ قيمته. كيف يعني يأخذ قيمه؟ هذا حر، وهل للحر قيمة؟ قل نعم، يفرض الحر حين ولد رقة ويقوم قيمة مثله، ويعطى مثل هذه القيمة إلى المالك. فحبسوا الولد كما أمر أمير المؤمنين، الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها لأجل تحصيل قيمته ضمانا بعد أن يرد البيع، لأن ظاهره أنه يريد أن يرد، بل سنقول ظاهره أنه رد بقرائن أربع، رد البيع، ها؟ فلأنه رد البيع يحبس الولد حتى يأخذ قيمته ضمانا عن استنماء ماله بولد لا يستطيع أن يسترجعه ويتملكه. بالعودة إلى الرواية، إذن جاء أبو البائع وقال باعها ابني بغير إذني، قال أمير المؤمنين عليه السلام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها، طيب أخذهما، أخذهما كما حكم أمير المؤمنين، فناشد المشتري الإمام عليه السلام، نشوف لنا حل، هذا أخذ ابني، هذا ابنه، قلنا الولد تابع له في الحرية، ابنه تابع له في النسب وفي الحرية، فقال عليه السلام خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع. واضح؟ خذ ابن المالك، مالك الجارية يعني الذي باعك، خذه احبسه حتى ينفذ لك أبوه البيع. فحبسه، فلما رأى الأب سيد الوليدة المشتري حبس ابنه، قال أرسل ابني. قال والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. قال لي يا شيخنا، يعني انت لسه جيت بس احنا من الصبح تعبانين، خليها شوي. اذن قال خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع. فاخذه، فلما رآه ابوه قال ارسل ابني. قال لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى سيد الوليد الحال كذلك اجاز البيع. واضح؟ هذا خلاصة الرواية. قال الشهيد رحمه الله في الدروس، وسيأتي أن الشهيد في الدروس ما ذكر هذه الرواية في بيع الفضولي وفي جملة أدلة صحته بالإجازة، بل ذكرها في موضع آخر في بيع الحيوان. لماذا؟ لعله لوجوه الضعف الآتي أو لوجه الضعف الآتي في الاستدلال. على كل، قال الشهيد رحمه الله إن في هذه الرواية دلالة على صحة بيع الفضول وعلى أن الإجازة كاشفة. توضيح ذلك، أما بالنسبة للدلالة على صحة بيع الفضول فالمقصود بهذا البيع هو العقد الصادر من الابن على الجارية بلا إشكال، وما في بيع آخر في الرواية. ابن السيد باع الجارية للمشتري الذي استولدها، هذا عقد الفضولي، وصحته بالإجازة من جهة ما ذكرناه في آخر الكلام من أنه لما ناشد المشتري أمير المؤمنين قال خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، فحبسه، قال أرسل ابني، قال لا أرسل، أنت أرسل، ترسل ما ترسل. خضع أبو الابن البائع وأجاز، ففي الآخر يقول أجاز البائع، وقعت الإجازة عن أمر أمير المؤمنين حيث قال خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، فنجحت الفكرة وأنفذه له. نفس أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، هو يفرض لنا وهو الشارع أو الناطق عن الشارع، هو يفرض لنا أن في الشريعة أن مثل هذا البيع الفضولي الذي باعه الابن من غير إذن الأب، وجاء الأب وقال من دون إذني، هو يفرض أن هذا البيع قابل للتصحيح والإنفاذ من قبل من له الإنفاذ الذي أسند أمير المؤمنين الإنفاذ إليه، خذ ابنه حتى ينفذ، يعني هذا السيد لك البيع، يعني يمضيه، يعني بالإجازة اللاحقة. إذن هو بيع فضولي، وقد صححه أمير المؤمنين بإرشاده وتحت إشرافه بالإنفاذ اللاحق وهو المطلوب. وأما قوله إن فيها دلالة على كون الإجازة كاشفة، فبيان هذا أن ظاهر الرواية أن السيد لما أجاز البيع في آخر الكلام دفع الجارية ومعها ولدها إلى المشتري، جارية مملوكة له بمقتضى إنفاذ البيع وللسيد الثمن، والابن على كل حال قلنا أصلا حر وتابع لأبيه من الأول، وحبسه لا من باب حبس حقه وملكه، من باب الحبس على الحق، الحبس لتحصيل القيمة التي هي الحق، واضح؟ وإلا فهو حر غير مملوك وابن للمشتري، وحقه أن يطلق الحبس على القيمة. إذن ظهر الرواية أن هذا السيد لما أجاز البائع آخر الأمر دفع الجارية وابنها جميعا إلى المشتري، وليس في الرواية أن البائع لما دفعهما وبالتحديد الابن الولد منهما إلى المشتري، ليس في الرواية أنه أخذ من المشتري قيمة، ليس في الرواية أنه أخذ قيمة الولد مفروضا رقا يوم سقط حيا. هذا المعنى يناسب الكشف. لماذا؟ لأنه لو قلنا الإجازة وقعت انتهينا، البيع أجيز والجارية له، لكن الإجازة في احتمالان: النقل والكشف. فلو قلنا إن الإجازة ناقلة لكانت الجارية تدخل في ملك المشتري حين أنفذ السيد البيع بعد المخاصمة كلها، ويكون الاستيلاد قد وقع في ملك السيد، في ملك السيد. شو المشتري؟ في ملك السيد أبو البائع. إذا أجازها على النقل يكون الملك للجارية من حين الإجازة، هذا معنى النقل. والإجازة وقعت بعد المخاصمة وبعد الاستيلاد أصلا بمدة، أصلا هذا الأب ما أدري كأنه سافر إلى الصين ما رجع إلا بعد سنة، باع الولد ووطأ المشتري وحملت ولدت إلى آخره، ولعله الآن أصبح شاب أيضا مش مدرين، ما قال هذا في الرواية، لكن ممكن على الأقل تقريبا سنة غاب هذا. الآن بعد ما جاء وخاصم أجاز على النقل، الآن يملك المشتري، فيكون وطئه واستيلاده واقعا واقعا حاصلا واقعا في ملك الأب مالك الجارية المجيز، ويكون مضمونا على المشتري، حر الولد حر على كل حال، لكن يكون استنماء ملك المجيز وعليه ضمانه الذي هو قيمة الولد مفروضا رقا يوم ولد. هذا على النقل. فلو كانت الإجازة ناقلة لكان ضمن بهذا الشكل، وكان المناسب حينئذ أن الراوي يقول: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع ورد الوليدة وابنها وأخذ القيمة. أما على الكشف فوقوع الإجازة الآن يكشف عن أن الجارية مملوكة للمشتري المستولد من حين وقوع البيع قبل سنة، وأن وطأه إياها واستيلادها وقع في ملك هذا المشتري واقعا، فلا يكون ضامنا. ويناسب هذا الاحتمال أن الراوي لا يتحدث عن قيمة، يقول لما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع ودفع الولد وأمه للمشتري، خلاص اللي حصل في الرواية يناسب هذا المعنى، ما قال وأخذ قيمة. واضح ماذا أقول؟ ما قال أجاز وأخذ قيمة الولد، فيناسب الكشف إذن الرواية تدل على صحة بيع الفضول بالإجازة اللاحقة، وتدل على أن الإجازة كاشفة. هناك موهنات تذكر في الرواية توهن الاستدلال بها، بل ربما يحصل من اجتماعها إسقاط الرواية من أصلها على الاعتبار. وقد أنهاها بعض المحشين الكبار إلى 6 موهنات، لكن نحن لا نريد أن نستقصي. المصنف ذكر إشارة إليها، قال هذه الرواية لا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها، لأنه أشار إلى هذا. نريد أن نذكر نماذج من الموهنات المذكورة وكيف يمكن أن يجاب عنها، توضيحا لقول المصنف أنه لا يرد عليها شيء يوهن دلالتها. أذكر لك 3 موهنات مع جوابها. من الموهنات ما ادعي من أن ظاهر أمير المؤمنين عليه السلام في هذه القضية أنه تسرع في الحكم ولم يسأل عن بينة أو يمين. نجاء الأب يقول وليدتي باعها ابني من غير إذني، مباشرة قال له الحكم أن يأخذ وليدته وابنه. طيب اصبر اصبر، من المدعي من المنكر؟ طالب ببينة، ما في طالب بيمين. فإذا ثبت مدعى البائع، مدعى أبي البائع سيد الجارية إما بالبينة أو باليمين، سمن المدعي من المنكر؟ على كل حال يمكن أن يثبت بكل منهما. أفرض هو المدعي يجيب بينة، ما في بينة، يحلف الآخر، ما حلف يرد عليه فيحلف هو، فيثبت مدعاه بيمينه. إذا ثبت مدعاه ببينة أو يمين، حينئذ تقول الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. طبعا يكون أخذ الابن كما قلنا للحبس على القيمة، وإلا فهو حر وليس له أن يأخذها. فلا يمكن الأخذ بهذه الرواية التي تنسب إلى أمير المؤمنين التسرع في القضاء. هذا الموهن أجيب عنه بأنه من الجائز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد طالب بذلك وسأل المدعي بينته وأتى بها مثلا، أو لم يأتي بها فرد اليمين على المنكر فحلف، أو ما حلف فردت اليمين، ما قلت رد اليمين على المنكر، لا فوجه اليمين إلى المنكر فحلف، أو ما حلف فردت على المدعي فحلف. سمان المدعي من المنكر ما لنا شغل. هذه الاحتمالات بعضها يكون هو الواقع مثلا، ليس بالضرورة أن تكون كلها موجودة. مثلا إذا كان السيد هو المدعي وإذا أتى بالبينة انتهى، ما أتى بالبينة نكمل هكذا نقول رد عليه، حتما لابد أن نقول ما حلف ذاك، وإلا ثبت مدعى ذاك فكيف يقول الحكم أن يأخذ وليدته وابنها؟ لابد أن نقول إنه حكم لصالح السيد أبي البائع، لذا قال الحكم أن يأخذ كذا وكذا. وهنا في الفرض لا يحكم له حتى يمتنع هذا عن الحلف فيرد عليه فيحلف هو. أما إذا كان الأمر بالعكس، المدعي المشتري قب جيب بينة ما عنده حتما وإلا كان الحكم له، فوجهت اليمين إلى سيد الجارية فحلف. سب هذا الشكل بذاك الشكل، المهم أفرض أن أمير المؤمنين عليه السلام عمل بذلك، ولأنه عمل به وثبت مدعى سيدها حكم له، لكن الراوي ما نقل، ليس له غرض في النقل، غرضه فقط أن يقول ترى البيع الفضولي يصح بالإجازة، فنقل هذا المقدار من القصة الذي يتعلق بهذا، إنه هذا باع، وبعدين إجى أبوه وقال باع بلا إذني، وجبنا بينا وجبنا يمين وفرغنا هذا الذي حذفناه، حكم له فقال الحكم أن يأخذ كذا وكذا. هذا قطيع عنده ابن، ابني قال خذ ابنه، علمه أمير المؤمنين، وإلا فالحكم له، الحكم له. يعني ما هي مشكلة الرواية؟ أنه أنها ظاهرة في وقوع الرد كما سنقول. وهذا كيف يعني الحكم أن يأخذ الجارية وابنه؟ يعني رد البيع. إذن الإجازة اللاحقة واقعة بعد الرد، وعندهم بالإجماع أن سبق الرد على الإجازة يمنع من تأثيرها، وهذا إشكال في الرواية سيجيء لاحقا كلام فيه ومحاولة علاجه. على كل، المهم أنه يمكن أن يكون سأل البينة واليمين وفرغ من ذلك وثبتت دعوى سيدها فحكم له، لكن الراوي لم ينقل ذلك لعدم تعلق غرض له بنقله، لأن غرضه نقل ما يدل منها على الصحة بالإجازة، ما يرتبط بالفضولي، لا بالقضاء والدعوة بينة ويمين. المهم الثاني أن الولد انعقد حرا على كل حال كما بيناه، لأنه في أدنى تقدير الوطئ شبهة، ووطئ الشبهة حكمه حكم الوطئ الصحيح في هذه الجهة، الولد الخارج منه يتبع الأب، ينسب إليه، وإذا كان حر كما هنا يكون حرا مثله، إذا كانت يعني الأم جارية، ولا إذا كانت الأم أيضا حرة فليس محل بحث يعني. على كل، إذا كان الولد حرا فليس للسيد أن يحبسه، هذا غير ذاك السؤال. ذاك السؤال قلنا ليش حبسه، ليش حبسه مع أنه حر؟ قلنا حبسه ليطالب بالقيمة. هذا الآن يقول ليس له أن يحبسه حتى للمطالبة بالقيمة. شوف كيفه، الولد حر لا سلطان له عليه، حق هذا السيد إذا ثبت له حق، ولا يثبت إلا على بعض التقادير مثل كون الإجازة ناقلة مثلا، لكن حقه لو كان هو بالقيمة، فله أن يطالب ابتداء بالقيمة من دون حبس الولد. ما ذنب الولد؟ لا يتسلط على حبسه، فكيف حبسه؟ بل حبسه بإشارة من أمير المؤمنين عليه السلام، الحكم أن يأخذ الجارية الوليدة وابنها، اللي قلنا أنه هذا أخذ من باب الحبس للحق لا لأنه هو حق. السؤال هنا كيف قال له يحبسه وأجاز له أن يحبسه والولد حر ليس له إلا القيمة؟ يقول له الحكم أن يأخذ الجارية مثلا لأنه رد البيع، ويأخذ قيمة ابنها لا وابنها، هذا يمكن دفعه بأنه من الجائز أن يكون قيل أولا إن الحكم أن يأخذ الجارية والقيمة، أو قيل إن لك، اترك الجارية من جملة ما لك هنا، إن لك أن تأخذ القيمة، قيمة الولد، فطالب السيد بالقيمة فامتنع المشتري، امتنع المشتري ما أعطيك قيمة، ولو من باب أنه المشتري يزعم أنه العقد صحيح ونافذ، أنت كنت أذنت لابنك إذا كان يعترف بأن هذا هو المالك مثلا أو لا. العقد صحيح ونافذ لأن ابنك هو المالك، باع عن المالك، لكن الرواية تقول باع ابنه بغير إذن أبيه. الوليدة للسيد، مفروض الرواية أن الوليدة للسيد. فأفرض أن المشتري يزعم أن الولد كان مأذونا في البيع، وبالتالي أن البيع نافذ، فلذلك امتنع، قال ما أعطيك قيمة، ليس لك عندي قيمة ولد، هذا الولد ولدي الذي استخرجته في زمان ملكي، ليس فيه ضمان. وبما أن المشتري امتنع فقال أمير المؤمنين عليه السلام حينئذ خذ الوليدة وخذ أيضا ابنها احبسه عليه، يعني حتى يدفع لك القيمة. فهذا ليس ابتداء هذا الحكم، ابتداء حكم بالقيمة، فلما امتنع قيل احبس الولد عليها. ستقول لي مثلا وليش لم يذكره الراوي؟ مش مدريني، صار راوي همه فقط الفضولي والإجازة، كل الخصوصيات الأخرى مثلا غض النظر عنه. إذا كثرت هذه المهينات بهذا الشكل، يعني اجتماعها أفرض كل واحد يمكن أن تجيب عليه، لكن اجتماعها يصبح هو موهنا. على الأول قالوا كل واحد موهن واجتماعها مسقط، الآن نقول أفرض كل واحد في نفسه له جواب وليس بموهن، لكن اجتماعها كلها في الرواية إنصافا موهن، أنه يعني هذه ما ذكره وهذه ما ذكره، شو ذكر يعني؟ تعال أقول لكم واحد باع جارية أبوه فأجاز، انتهى. الموهن الثالث الذي يذكر أنه كيف يقال للمشتري لما ناشد أمير المؤمنين عليه السلام أنه شوف له حل لكون سيد الجارية أخذها وأخذ ابنها، وهذا ابني الحر التابع لي، ناشد أمير المؤمنين في ذلك، قال له خذ ابنه الذي باعك. طب ابن السيد هذا حر، فما الوجه في أن يأمره بحبس هذا الحر؟ ولماذا يحبس الحر؟ هذا يمكن أن يجاب بأن حبسه لأجل الغرامة، فإن هذا الولد هو الذي باع الجارية، وإذا صح كما هو المفروض أنه لما حكم أمير المؤمنين الحكم أن يأخذ الجارية والوليدة، يعني رد البيع وحكم له أن لك أن ترد فتأخذ الجارية، فرد وحكم له بالأخذ فعلا، إذن صحت دعوى البائع، دعوى أبي البائع أنه ما أذن للبائع ولده، وإذا كان ما أذن فيكون هذا البائع هو قد غر وغش المشتري، حيث ظهر له بصورة المالك يريد أن يبيع جاريته وباع على هذا الأساس، فاستلزم بذلك أن يغرم المشتري نفقات كل هذه المدة الجارية عندي وهو ينفق عليها، يطعمها ويسقيها ويلبسها، واليوم جاء سيدها يستردها، إذن هناك نفقات للجارية. ستقول ونفقات لابن الجارية، ابن الجارية هو ابنه، هو ابنه ومجبور شرعا أن ينفق عليه، لا يقال هذه نفقات غريمة مثلا، ابنه على كل. ولما وطأها شبهة أقدم على ذلك ملتفتا إلى أوباني على أن ملكه ويريد أن يستولدها يعني ولدا حرا يكون له كسائر أولاده، يطعمه ويسقيه ويلبسه ويعلمه ويؤدبه، هذه نفقات واجبة عليه. فقل نفقات الأم اللي يسترجعها السيد كل هذه المدة قريب سنة على الأقل، بل حتى الثمن، أليس المشتري دفع ثمن الجارية؟ وهذا الثمن أين أخذه؟ الولد، هل لازال بيده؟ هل لما جاء أبوه دفعه إليه وقال افرح يا أبي بعت لك جاريتك العزيزة فلانة، فغضب الأب وقال مثلا جاريتي باعها ابني بغير إذني كما في الرواية وخاصم مثلا، أن الثمن لازال موجود وهو باذل له لا يضيع، أو لا، لعل الولد أنفقه أو محتفظ به. يقول لك إذا مثلا إذا صار مجال أبقيه لنفسي. الآن هذا المشتري ما دام صارت المعاملة في طور الفسخ والرد وأن يسترد السيد جاريته وأن يحبس الولد على القيمة ويأخذ كل حقوقه، وأنا أيضا أريد حقوقي، أولا أريد ولدي، وناشد أمير المؤمنين في الولد فقال خذ ابنه، ثانيا أريد تعويضاتي، يدفع لي الأب نفقات الجارية في هذه المدة أنا مغرور، أو يدفع لي الولد المغرور يرجع على من غر، على الولد.
يقول له ادفع منافع الجارية لسان
معلومة. احتمال، هذا بالعكس ليس لصالحنا، نحن نتحدث من جهة المشتري، لماذا حبس ابن السيد؟ ابن السيد لماذا حبس؟ لأشياء يريد المشتري أن يطالب بها، لا يريد سيد الجارية أن يطالب بها، فإن شئت كن المحامي الخامس يعني. إذا هكذا تحامي فأنت محام فاشل. إذن أولا النفقات التي أنفقها على الجارية، ثانيا هذا الثمن الذي دفعه إلى الولد إلى الابن البائع يريد أن يسترجعه، فحبس ابن السيد الذي باعه الجارية على مثل هذه الأمور، لأن المطالب بها هو الغار والثمن بالتحديد هو من قبض الثمن وهو الابن البائع وليس السيد، لذلك كان حبسه. هذا جواب المهن الثالث، وعلى هذا تقيس سائر ما ذكر من موهنات. نعم، ذكر المصنف موهنا واحدا هو ظهور الرواية في أن إجازة السيد آخر الأمر وقعت بعد أن كان رد البيع، وعندهم بالإجماع أن تقدم الرد على الإجازة يبطل تأثير الإجازة، مع أن الرواية ماذا تقول؟ ظاهره أجاز ونفذ، وأصى أمير المؤمنين علمه وقال خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وإذا كان رد وانتهى ولذلك قلت حاكما له الحكم أن يأخذ الوليدة وأن يحبس ابنه على القيمة على ما أولنا، إذا كان رد وانتهى وأصبحت الوليدة له ومن حقه أن يسترجعها، ما معنى أن تقول احبس ابنه حتى ينفذ لك؟ وهل بعد الرد إجازة تؤثر؟ هذا الظهور في الرواية مضعف لها في الجملة. أولا لابد أن نبين هل الرواية ظاهرة في هذا المعنى أو لا. من أين تقولون إن الرد وقع؟ يقول 4 قرائن آتيك بها على أن الرد حصل. هذه القرائن أولها أو أولاها ظهور المخاصمة في ذلك. الراوي ماذا قال في وليدة باعها ابن سيدها بغير إذن أبيه، فلما جاء سيدها خاصم سيدها خاصم المشتري. شو يعني خاصم المشتري؟ يعني جاء شاكيا يقول وليدتي باعها ابني بغير إذني، إذن هي لا زالت على ملكي. لا فقط لا زالت على ملكي بمعنى أنه بيع فضولي لم يؤثر بالفعل وما زال موقوفا على الإجازة ولا زالت بحكم ملكي إلى أن أجيز أو أرد، بل بمعنى أنه رد، وذلك لأنه لو لم يكن رد البيع لما كان داع له إلى المخاصمة. ليش يخاصم لولا أنه رد البيع؟ إذا ما رد البيع، إذا ما رده ماذا يكون؟ أنفذه. وإذا أنفذه ماذا يصنع؟ قل أهلا وسهلا أيها المشتري، صحيح ابني حسابه عندي لكن أنا أنفذت لك، فهذه جاريتك وهذا ابنها، يدفعهما والسلام. لولا أنه رد البيع ما كان له داع إلى أن يخاصم، بل كان يدفع الوليدة وابنها ويأخذ الثمن. يقول أين الثمن؟ مع هذا الابن العاصي يأخذه منه ويرد الجارية وابنها على المشتري. نفس المخاصمة ظاهرة في الرد، يعني البائع لا يخلو. مرة أخرى، ليس البائع، أبو البائع. 100 مرة كل ساعة نشتبه ونقول البائع، أبو البائع، أبو البائع لا يخلو، إما أن يكون أجاز أو يكون رد. وإذا أجاز ما يخاصم، بالعكس يطلب الثمن، يقول أين ثمني، ويدفع الجارية والولد إلى المشتري. فلما لم يصنع ذلك علمنا أنه لم يجز بل رد البيع، المخاصمة ظاهرها هذا. القرينة الثانية أن الإمام لما حكم له فقال الحكم أن يأخذ الجارية الوليدة وابنها، أطلق هذا الحكم، والإطلاق يناسب الرد، إنه وقع الرد. إذ لو لم يكن قد رد إلى الساعة لما كان هذا الإطلاق في محله، بل يقول له هكذا الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها إن رد البيع. أما إذا ما رد فلا يأخذ شيئا، يأخذ الثمن فقط. فالمناسب لو لم يكن الرد واقعا أن يعلق الحكم بأخذ الوليدة والولد على أن يرد، فلما لم يعلق وأطلقه علمنا أن هذا الشرط متحقق. بعبارة أخرى، الحكم برد بأخذ الوليدة وابنها من الأول مشروط بالرد، فإما أن تقول وتنطق بهذا الحكم كما هو أي مشروطة، فيناسب أن الرد لم يقع بعد، الشرط لم يتحقق بعد، وإما أن تنطقه مطلقة. كيف صار المشروط مطلقة؟ ليس ذلك إلا من جهة أن الشرط تحقق فأصبح المشروط مطلقة، كل مشروط بشرط، إذا تحقق الشرط يزول تعليقه واشتراطه ويصبح فعليا مطلقا. واضح؟ ظاهر إطلاق الحكم من قبل الإمام أن الشرط قد تحقق وأنه قد رد البيع. القرينة الثالثة ظهور مناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاحه عليه أن يجد له علاجا لفكاك ولده الحر من تحت يد السيد، إنه لما قال الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها أخذهما، فناشد المشتري الإمام عليه السلام، يعني شو دخيلك يا أمير المؤمنين، أريد ولدي، شوف لي طريقة. هذه المناشدة دليل أو ظاهرة في أن المشتري يأس من أن ينفذ البيع وترد عليه الجارية وابنها ردا جميلا، بمقتضى أنه البيع نفذ والجارية لي والولد تبع لها وإحنا متراضين ما في شيء، وإذا كان مثلا لك من حق في القيمة فالقيمة والخدمة. هذه المناشدة ظاهرة في أنه يأس، ولا يكون يأس إلا على فرض أن البائع رد البائع وانتهى بعد ما في إجازة. أما لو كان لم يرد بعده فلماذا يناشد ويلح ولدي وما أدري شو كذا وشوفوا لنا الطريقة وإلى آخره، بل يصبر ينتظر عسى ولعل أن البائع أبو البائع بيت مرة يقتنع فيجيز البيع. ها سيصح أن يطلق عليه بائع، يعني بمعنى أنه الذي يجيز، فيكون هو البائع آخر الأمر لا بمعنى العاقد، يعني من البيع له وهو المسؤول عنه وهو الذي يجب عليه الوفاء به وتترتب أثاره في حقه. على كل هذا السيد لعله يلين قلبه فيجيز فيعود إليك ولدك والجارية معه، هذا لو لم يكن يائسا من الإجازة، لكنه يائس فلم يصبر كذلك وسارع إلى المناشدة ومطالبة وجدان الحال والطريقة لفكاك ولده من تحت يد السيد، فهذا أيضا ظاهر في أن الرد وقع. القرينة الرابعة والأخيرة حبس المشتري ابن السيد وقوله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فإن هذا ظاهر في أن المشتري قد فرغ عن أن هذا المالك سيد الجارية حبس الولد بعد رده البيع. واضح؟ لما قال لما حبس المشتري ابن السيد وقال لا أرسله لك حتى ترسل ولدي، كان ظاهر ذلك أن أبا البائع قد رد البائع وحبس ولد المشتري بعد الرد، حبسا بعد الرد. إن قلت ولد المشتري كما بينا سابقا حر على كل حال، لأن الوطء وطء شبهة، ابن الجارية حر، وليس لأبي البائع أن يحبسه أبدا إذا لم يكن له أن يحبسه، لا إن أجاز البيع ولا إن رد البيع، حر حر لا يحبس، ليس له في حق حتى يحبسه، لا قبل الإجازة لا بعدها، لا إذا رد ولا من دون أن يرد، يعني لا في حال التردد والتفكير ولا بعد الإجازة ولا بعد الرد. حر ليس لأحد فيه حق، فليس له أن يحبسه. وإذا كان ليس له أن يحبسه مطلقا ولا حتى لو رد ولا في غير ذلك، فكيف يجعل حبسه إياه قرينة على أنه رد، دالا على أنه رد؟ وانت هكذا تقول، تقول المشتري لما قال أو لما حبس الابن وقال لا أرسله لك حتى ترسل ابني، قلتم هذا ظاهر في أنه المالك حبس الولد بعد الرد، بمعنى لما رأى المشتري المالك رد ثم بعد الرد حبس الولد، هذا النوع من الحبس بعد الرد بادر إلى حبس ابنه والامتناع عن إرساله ليخلصه مقابل ولده. واضح؟ فهذا بعبارة أخرى قد جعل فيه كيفما كان حبس الولد من قبل المالك دليلا على أنه رد البيع. أنه حبس الولد حبس بعد الرد ودليل على الرد، ولأنه بعد الرد ودليل على الرد لما رآه المشتري كذلك بادر إلى أخذ ابنه وحبسه بالمقابل كوسيلة لتخليصه. أنتم تجعلون هكذا، والحال أن هذا المالك ليس له حبسه أصلا، لا بعد الإجازة ولا حين الترديد ولا بعد الرد، لأنه حر وليس له إلا قيمة هذا الولد ضمانا عن الاستيلاد في أحسن الأحوال، على تقدير أن يثبت له حق، مثل على تقدير النقل مثلا. فإذا كان ليس للمالك أن يحبس الولد ولا حتى بعد أن يرد البيع، بمعنى آخر إذا كان حبس الولد لا يتفرع على رد البيع، إذ ليس من حقه أن يحبسه ولو بعد رد البيع، فكيف يجعل حبسه الولد دليلا على رد البيع؟ وتقولون لما حبسه حبسا كشف ودل على الرد، من هنا جاء المشتري، يعني لا أنه دل للمشتري، المشتري أفرض يراه رد، لكن نحن بالنسبة لنا ما نقل أنه رد أو أنه رآه وسمعه قد رد، ينقل لنا فقط أنه ماذا قال المشتري، ماذا فعل، حبس الابن وقال لا أرسله حتى ترسله، يعني ماذا، يعني بنى على أن الرد حاصل وأن حبسه المالك الولد في الرواية هو حبس بالنسبة لنا بعد الرد، لشاهد أن المشتري حبس الابن وقال لا أرسل حتى ترسل فارغا عن حصول الرد. فنحن نقول حبس الولد ليس بجائز للمالك ولا يتفرع على الرد، وكل ما له هو المطالبة بالقيمة، فكيف يصح أن يجعل حبسه أمارة رد من باب أنها أو أنه متفرع على الرد وواقع بعد الرد؟ في الجواب نقول إن المالك وإن كان ليس له في الأصل حبس الولد وليس له إلا أن يطالب بالقيمة. لكن هذا الحبس هو حبس على القيمة ولأجلها من هذا الباب، من باب أنه عندما رد البيع وأخذ الجارية ملكه ويستحق قيمة الولد، طيب من الذي يقوم الولد؟ لابد أن ينظر فيه النخاسون وأهل المعرفة بالسوق ويقوم الولد مفروضا عبدا بقيمة منصفة. فالحبس لأجل التقويم. إذن المالك رد البيع ثم حبس الولد، والمسوغ لحبس الولد إرادة تقويمه وقول المشتري حتى ترسل ابني، ظاهر في إمكان أن يرسل الابن، يعني أنه ليس هذا حبسا لذات الولد والاستحقاق فيه الذي يمتنع معه إرساله، لا هذا لي لا أرسله، لا، قوله حتى ترسل ابني ظاهر في إمكان إرسال الابن، يعني وأن الحبس لا لذات الولد وحق في الذات بل لحق خارجه، يعني مثل حق القيمة كما قلنا. فقوله حتى ترسل يؤكد هذا، هو حبس على القيمة من باب أنه يراد التقويم فينظر فيه النخاسون. حسب الظاهر هذا يفترض أنه يكون المخاصمة بعد ولادة الطفل بقليل، يعني أنه غاب السيد فبيعت واستولدت 9 أشهر 10 أشهر سنة بالكثير إذا تأخر الحمل شهرا أو شهرين حتى علقت، ثم ولدت بعد 9 أشهر مثلا 9 أشهر سنة أقل، لكن بعد الولادة بقليل رجع السيد، فإذا هي مباعة ومستولدة وهذا ولدها. الآن يراد أن يقوم، هذا كيف يقوم؟ إذا كان يحبس للتقويم لابد أن نفرضه صغيرة، لأنه لو كان كبيرة ولا يقوم على هذه الصورة، يقوم على صورته يوم ولد، على خصوصياته يوم ولد وحالته في ذلك الوقت، لأن الثابت قيمته يوم ولد، فهل ينفع حبسه حينئذ وقد كبر 1 أو 2 أو 10 سنوات أو 5 سنوات؟ نحتاج إلى بينة تشهد كيف كان يوم ولد مثلا، إلا أن يقال مع ذلك هناك خصوصيات، مثلا هذا طويل قصير قوي ضعيف هزيل أبله سالم العقل، هذا يفرق في قيمة الولد حتى حين ولادته. هناك أشياء تحرز الآن من النظر إليه، واضح؟ فينظر في مثله ويرجع بمثله إلى يوم الولادة ويقوم بقيمة ذلك اليوم، يعني لا لأن العبرة بقيمة ذلك اليوم، يعني يقوم بقيمة ذلك اليوم من باب أن المعتبر قيمته عندما ولد، أول ما ولد، ولد حرا ففات على مالك الجارية هذه المنفعة هذا النماء، فكانت مضمونة حينئذ. واضح كيف؟ الخلاصة، الخلاصة أن المشتري حبس ابن السيد وقال لا أرسله حتى ترسل ابني، لماذا؟ لأن حبس السيد ابنه مع الجارية لم يكن حبسا من دون رد أو حتى مع إجازة، ليطالب بالقيمة، وإن كان سيجيز ويرد الأم، أو لا زال يفكر وقد يجيز ويرد الأم، بل من باب أنه حبس بعد رد البيع. ولأنه حبس بعد رد البيع قال أخذ المشتري ابنه في المقابل وحبسه كوسيلة ضغط ليخلص ابنه به، وقال له لا أرسله حتى ترسل ابني. هذه الحالة كلها تدل على أن حبس المالك للولد كان بعد الرد، لا بعد الإجازة، أو أصلا بعد الإجازة غير محتمل لأنه ما كان حصل الإجازة. والرواية في ذيلها تقول فلما رأى ذلك أجاز، يعني لم يكن إلى الآن قد أجاز، وإنما أجاز بعد هذا الحبس وقول المشتري لا أرسل حتى ترسل. لكن كاحتمالات نقول لم يكن الحبس لا بعد إجازة ولا حتى في حال التردد والتفكير، بل كان بعد الرد، لأنه بعد الرد وأصبح المشتري آيسا من أن يجاز البيع وتنفض المشكلة بسهولة فيرد السيد الجارية وابنها، حبس ابنه بالمقابل وقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. هذه القرينة الرابعة. هذه القرائن يمكن المناقشة فيها وردها أو لا، هذا نقوله لاحقا، والحمد لله رب العالمين.